منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
إذاعة العراق الحر، مستمعي الكرام، أهلا بكم من جديد ومتابعة لبرامجنا لهذا اليوم. تتضمن حلقتين جديدتين من برنامجي حقوق الإنسان والمجلة الثقافية، كما ستستمعون إلى الملف الأخباري العراقي الذي يتضمن موضوعين رئيسيين هما عملية إعادة العد والفرز والتأثيرات المتوقعة على النتائج النهائية للانتخابات، وكذلك الإجراءات المتخذة بشأن احتجاز السلطات البريطانية لمدير الخطوط الجوية العراقية. كما ستستمعون إلى تقارير من بغداد حول احتفالات العراق باليوم العالمي لحرية الصحافة وإخفاق الحكومة في حل أزمة التهجير، واحتفال الفنانين والمعماريين بالإنجازات التي حققتها المعمارية العراقية العالمية المعروفة زها خليد، وأسباب تراجع هواية القراءة لدى العراقيين، وذكريات البغداديين خاصة والعراقيين عامة مع باص المصلحة أم الطابقين التي كانت تتبختر في شوارع العاصمة. أما الآن مستمعي الكرام، فقد حان موعد الملف العراقي الذي أعدته وتقدمه الزميلة سمير علي مندي.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري لهذا اليوم والذي يحمل العناوين التالية: بدء عملية إعادة عد وفرز أصوات الناخبين وسط اعتراض ائتلاف دولة القانون. النزاع القانوني بين شركتي الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية بانتظار حل سياسي. بدأت صباح الاثنين عملية إعادة فرز الأصوات الانتخابية في بغداد يدويا، وسط توقعات بأن تستغرق العملية أكثر من أسبوعين واعتراضات من قبل ائتلاف دولة القانون الذي كان يصر على إجراء هذه العملية. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان المتحدث باسمها القاضي قاسم العبودي أعلنت عن بدء عملية إعادة العد والفرز اليدوي رسميا في فندق الرشيد في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن العملية ليست بالسهلة لأنها بحاجة إلى جهود كبيرة، على حد تعبير القاضي قاسم العبودي.
الحقيقة اليوم وحسب قرار الهيئة القضائية للقاضي بإلزام المفوضية بإعادة عملية العد والفرز لمحطات بغداد، باشرت المفوضية على الاستعدادات الخاصة لهذا العمل، وهذا عمل ليس بالهين حقيقة، للاحتاج إلى جهد كبير، وكما تشاهدون هناك عدد ضخم من الموظفين تم توفيرهم من مكاتب المحافظات والمكتب الوطني، مراكز تسجيل الناخبين وتدريبهم.
ائتلاف دولة القانون الذي كان يصر على إجراء عملية العد والفرز اليدوي، وبعد ساعات قليلة من بدء هذه العملية أعلن عن رفضه لهذه العملية والإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات. وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عدد من أعضاء الائتلاف عن استغرابه من أن مفوضية الانتخابات لا تطابق عدد الأوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الذي يوضح توقيع الناخب. وكالات الأنباء نقلت عن حسين الشهرستاني القيادي في ائتلاف دولة القانون قوله إن دولة القانون تقدمت الاثنين بشكوى جديدة للهيئة القضائية التمييزية للبت في آلية إعادة العد والفرز اليدوي والنظر في الطعون، داعيا المفوضية إلى الالتزام بإجراء عملية عد وفرز حقيقية للخروج بنتائج مطابقة لإرادة الناخب العراقي، على حد تعبير الشهرستاني. القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب اعتراض قائمته على آلية إجراء عملية العد والفرز اليدوي التي يرى بأنها لا فائدة منها.
اعتراضنا بالضبط على آلية العد والفرز، المفوضية ركزت على إحدى أهم آليات العدل الفردي أو مراحل العدل الفردي، وهي مرحلة المطابقة بين سجل الناخبين يوم الاقتراع وبين أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق. المفوضية ترفض أن تسوي مطابقة في إجراءاتها. الأمر اللي رفضناه وطالبنا المفوضية بأن تعتمد هذه المرحلة باعتبار أن اعتمدتها في مرحلة العدل الفردي الأولية اللي جرت في المحطات، وبما أن القرار هو إعادة عد وفرز فيجب أن تكون بيت الآليات متبعة أيضا حتى نعرف أن الصندوق أضيفت له صناديق أضيفت لها أو لم تضاف لها. إلا المفوضية رفض ذلك، وإحنا لجأنا إلى القضاء العراقي إلى هيئة القضايا الاعتبارية التي أصدرت القرار لإلزام المفوضية بتطبيق الآليات.
لكن كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أكد أن المفوضية حريصة على إجراء عملية إعادة العد والفرز بطريقة شفافة ووفق المعايير الدولية، مشددا خلال مؤتمر صحفي على رفض المفوضية لأي ضغوط من الكيانات السياسية.
نحن حريصين كل الحرص على أن تكون أصوات الناخبين أمانة لدى المفوضية، وعمليات العد والفرز بوجود الوكلاء والمراقبين تسير بشكل جيد جدا وممتاز، والنتائج لحد الآن متطابقة. سوف نقف على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية والمرشحين، وسوف لن نتقبل من ضغط من أي كيان سياسي. نحن حقيقة نتفاهم ونتحاور ونتعاون مع الكيانات السياسية، والحقيقة نشرح لهم كل إجراءات تقوم بها المفوضية، لكن أيضا أمامهم الأساليب القانونية التي يمكن الحقيقة لجوله إذا لم يقتنعوا بإجراءات المفوضية. الآن تلاحظون الفريق المجلس المفوضين وخبراء المفوضية متواجد فريق كامل من الأمم المتحدة. المجلس لا يتخذ أي خطوة إلا وفق المعايير الدولية.
القائمة العراقية لم تعلق بشكل رسمي على بدء عملية إعادة العد والفرز اليدوي في بغداد، لكن القيادي في القائمة العراقية حيدر الملا طالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن أكثر من 7 ملايين ورقة اقتراع فائضة عن العدد الفعلي للناخبين في العراق تم طباعتها قبل الانتخابات، وذلك قبل إعادة العد والفرز، إضافة إلى أكثر من 6 ملايين ورقة اقتراع لم تستخدم خلال الانتخابات بسبب عدم توجه بعض الناخبين للاقتراع. وقال الملا لصحيفة الحياة اللندنية إن ضمان عدد أوراق الاقتراع والتثبت من عدم التلاعب بها يمكن أن يسهم في صحة عملية إعادة العد والفرز ويضمن صدقية الانتخابات. ويتوقع ائتلاف دولة القانون أن تؤدي هذه العملية إلى تغيير نتائج الانتخابات المعلنة في بغداد وحصوله على مقاعد إضافية. وكانت النتائج النهائية للانتخابات الأخيرة أظهرت فوز القائمة العراقية وتقدمها على قائمة ائتلاف دولة القانون بمقعدين. المحلل السياسي خميس البدري يرى بأن عملية العد وفرز اليدوي لن تأتي بتغييرات كبيرة، لكنه يتوقع حصول تغييرات طفيفة من شأنها أن تربك العملية السياسية برمتها.
بشكل عام عملية العد والفرز لابد أن تأتي بنتيجة مغايرة، يعني أنا في تقديري ربما الطرف الداعي يعني دولة القانون ربما هو فعلا عنده أدلة أو وثائق قوية وعلى اطلاع يعني بتزوير الانتخابات، لذلك طلب بإلحاح إعادة عملية العد والفرز بالنسبة للانتخابات على مستوى بغداد. يعني تأكيد راح تطلع نتائج مغايرة، وهنا المشكلة إذا طلعت نتائج مغايرة الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى كيف راح يكون موقفه؟ أنا بالتأكيد في توقعي ستكون آخر جزء فعال قوية بشأن نتائج العد والفرز إذا ما غيرت حقيقة خارطة نتائج الانتخابات، بمعنى إذا ما غيرت مستويات الكتل الفائزة، كان تكون مثلا العراقية بمستوى أقل من دولة القانون أو تقبض كتل أخرى مثلا، بالتأكيد سيكون هناك نوع من الكورة والمؤثرات السياسية والشك، وهذا يؤدي إلى خلق عزمة يعني أو عدم استقرار سياسي أكثر مما حاصل قبل عملية العد والفرز.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. ما تزال قضية التعويضات التي تطالب بها شركة الخطوط الجوية الكويتية نظيرتها العراقية تنتظر حلا سياسيا بعد أن صارت القضية بأيدي القضاء البريطاني ويدفع ثمنها المدير التنفيذي للخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن جبار الذي كان على متن أول طائرة تتوجه من بغداد إلى لندن بعد انقطاع دام 20 عاما. وقد أمر قاض بالمحكمة العليا البريطانية باحتجاز الكابتن كفاح في بريطانيا حتى الأربعاء المقبل على الأقل. وزارة النقل العراقية وفي بيان لها صدر الأحد ذكرت أن قرار المحكمة البريطانية بمنع الكابتن كفاح من السفر وسحب جوازه وكل الوثائق الرسمية التي كانت بحوزته في لندن جاء إثر قيام السلطات الكويتية بإقامة دعوى لدى السلطات البريطانية وأن الكابتن كفاح بانتظار إجراءات قضائية. الوزارة وصفت هذا الإجراء بغير المبرر وأشارت إلى أنها أصدرت بيانا نشر على موقعها الرسمي تطالب فيه بإطلاق سراح مديرها العام وتدعو الكويت لتجميد كافة الإجراءات فورا والابتعاد عن الأساليب الاستفزازية التي تتبعها الكويت بحسب تعبير البيان الذي دعا دولة الكويت إلى حل الخلافات بين البلدين بطريقة ودية. الكابتن نصر حسين معاون مدير عام الشركة العامة للطيران المدني العراقية وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر وصف إجراءات شركة الخطوط الكويتية بأنها استفزاز لمشاعر العراقيين والحكومة العراقية.
تم الحجز مدير عام الخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن جبار وحضر إلى المحكمة وتم تمديد الاحتجاز إلى يوم الأربعاء القادم. هو باعتباره مدير عام الخطوط الجوية العراقية والأخوان مع الأسف في شركة الخطوط الكويتية ذهبت منذ فترة طويلة إلى مضايقة واستفزاز شركة الخطوط الجوية العراقية. مع العلم قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإرسال عدة وفود للتفاوض وآخرها قبل شهر بهذا الموضوع، لكن الخطوط الجوية العراقية امتنعت حقيقة وتعذرت وحاولت بشتى الطرق أنه لم توافق على حل هذا الموضوع بالطرق السلمية والأخوية. والآن الحقيقة الحكم بالذات أنا ما مطلع عليه شنو السبب، ولكن أعتقد هو كل ما في الأمر هو استفزاز بالمشاعر المواطنين العراقيين واستفزاز للحكومة العراقية ولا شركة الخطوط الجوية العراقية.
الخبير القانوني طارق حرب يصف الإجراءات التي اتخذتها المحكمة البريطانية بحق مدير شركة الخطوط الجوية العراقية بأنها إجراءات تضييقية للحصول على المبالغ التعويضية التي تطالب بها الشركة الكويتية منذ سنوات، ويتوقع أن يتم رفع قرار منع الكابتن كفاح من السفر قريبا.
أولا القضاء الإنجليزي قضاء مشهود له بالعدالة، فلا يتخذ القرارات اعتباطا إن لم تكن قائمة على أدلة وحجج وبينات. ما اتخذته المحكمة إجراءات تضييق كما يقال للحصول على المبلغ. مدير خطوط الجوية لا يملك الأموال وليس لديه ميزانية، فالتضييق ومنعه من المغادرة الأراضي البريطانية أعتقد سوف لن يحقق أثرا ولن يقود إلى نتيجة، ويبقى مسألة المليار ومئتين مليون يمكن أن تخضع للأمور السياسية بعيدة عن القضاء والقانون، ويمكن الأمور السياسية تحل هذا المسألة. الاحتجاز ليس احتجاز دائمي أو لشهر أو لعشرة أيام، احترازي كل خمسة أيام يمدد. لما يجد الطرف الكويتي محامو الطرف الكويتي لا جدوى من هذا الإجراء في الحصول على المبلغ، سيتولى القضاء رفع المنع من السفر ويقرر سفره.
يذكر أن نزاع بين شركتي الخطوط الجوية العراقية والكويتية يتعلق بطائرات وقطع غيار تم الاستيلاء عليها أثناء غزو نظام صدام حسين للكويت في عام 1990. لذا فالخطوط الجوية الكويتية تطالب نظيرتها العراقية بدفع تعويضات تبلغ مليار ومئتي مليون دولار أمريكي. الخبير القانوني طارق حرب أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذه القضية هي ليست الأولى التي ترفع الخطوط الجوية الكويتية ضد نظيرتها العراقية.
خصومة الخطوط الجوية العراقية مع الخطوط الجوية الكويتية بدأت منذ 2/8/1990، لذلك تجد أن الكويت عادة تحرص على انتقاء القضايا والتحرك. فقد كانت سابقة بالنسبة للطائرات المتعاقد عليها العراق والتي تولت تصنيعها الشركة الكندية، الخطوط الجوية الكويتية تحرك. يبقى مدير الخطوط الجوية باعتباره يعتبرون مثابة الكابتن الأعلى للشركة. فأساليب التضييق على صاحب العلاقة بالقانون الإنجليزي أكثر. هناك محامون لا سيما وأن المبالغ كثيرة. يعني الخطوط الجوية العراقية شركة مستقلة، يعني تمام شركة حكومية رئيس مالي حكومي لكن شركة مستقلة. أعتقد كل المحاولات اللي يكون بها الطرف الكويتي محاموه سوف لن تجدي نفعا، وسيعود الأستاذ كفاح مدير خطوط الجوية سالما غانما إلى العراق.
الكابتن ناصر حسين معاون مدير عام الشركة العامة للطيران المدني يؤكد أن وزارة النقل العراقية هي الوحيدة التي تتابع قضية النزاع مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وزارة النقل على رأسها معالي وزير النقل وكذلك وكيل وزير النقل تم توجيه كتب رسمية إلى مجلس الوزراء وكذلك إلى الخارجية العراقية وطلبت منهم التدخل في وقف الاستفزازات الكويتية وأخذ قرار بهذا الشأن. الإجراءات التي اتخذت من قبل خارجية أو من قبل الحكومة العراقية طبعا نجل ما وصلنا أي شيء لحد الآن كشيء دوكيومنت رسمي. لحد الآن لم تتخذ أي إجراءات عملية وفعلية من كل الجوانب ما عدا الوزارة النقل فقد اتخذت الإجراءات وتم الاتصال وزير النقل وكيل بالجهات المعنية وبالشرط والاستقرار.
لكن وزير الخارجية العراقي هشير زيباري وفي تصريح مقتضب أكد لإذاعة العراق الحر أن وزارته تعمل على متابعة قضية احتجاز الكابتن كفاح حسن مدير عام الخطوط الجوية العراقية، كما وعد بإعطاء تفاصيل أكثر عن إجراءات وزارته قريبا.
بحس ضبط ما عندي كل التفاصيل لأن يعني أنا على سفر كنت، أكيد هم ما تقدين إجراءات بس أكو تفاصيل ما عندي هسه، فباكر بنتخابرني أنطيك القصة كاملة.
قدمنا لكم مستمعينا الكرام ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، في بغداد جرى اليوم الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للصحافة. التفاصيل من الزميل حيدر رشيد.
أشار تقرير صدر عن مرصد الحريات الصحفية مؤخرا لما وصفه بحالات انتهاك تعرض لها الصحفيون العاملون في العراق من قبل السلطات الحكومية والقوى الأمنية. وجاء في التقرير الذي يصادف تاريخ صدوره اليوم العالمي لحرية الصحافة إن هناك مساع رامية للسيطرة على حرية الصحافة في العراق من قبل السلطات الحكومية والقوى السياسية، وذلك من خلال محاولاتها لفرض الرقابة ووضع لوائح وقيود على وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني وتقييد حركة الصحفيين من خلال إلزامهم بالحصول على تخاويل العمل الميداني، فضلا عن اعتداءات ومضايقات تعرض لها الصحفيون وعرض لها التقرير. صدور مثل هذا التقرير وفي يوم يحتفى به عالميا بحرية الصحافة فتح السؤال حول مدى توافر العمل الإعلامي في العراق على شروط العمل المهني والحر والمبتعد عن تأثيرات ومحددات السلطة الحكومية، وهو أمر يراه الأستاذ والأكاديمي عمار هادي العرادي ليس متحققا كما ينبغي.
حرية الصحافة في العراق باتت غير مرغوب فيها، يعني مشكوك فيها، مطاردة، ملعونة، لأنه أعتقد هي الجهة الوحيدة اللي انحازت إلى قضايا الناس ولا قضايا المواطنين.
فيما عدا ما تشير إليه التقارير من مضايقات يتعرض لها الصحفيون في العراق خلال سعيهم للوصول إلى المعلومة، فإن جانبا لا يقل أهمية يعترض سبيل تمكين الصحفي العراقي من العمل بحرية، ويتمثل هذا الجانب بخضوعه لما تمليه عليه المؤسسة التي يعمل لديها وفقا لتوجهاتها الحزبية والسياسية، كما يرى الكاتب والإعلامي حيدر الموسوي.
المشكلة الحقيقية والأزمة الحقيقية التي يعيش الصحفي العراقي هو اضطهاده داخل المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها من قبل من يرأسه، لا سيما المؤسسات الإعلامية الحزبية التي ترأسها شخصيات هي غير مهنية، لا ليس لديها علاقة بالإعلام لا من بعيد ولا من قريب، وبالتالي لا تستطيع أن تقدر الجهد المبذول من قبل الصحفي الإعلامي العراقي الذي يتعرض لبالغ الخطورة من قبل المنظمات الإرهابية والجهات التي تستهدف المعلومة وحق التعبير عن الرأي.
التأسيس لإعلام حر ومستقل في العراق ما يزال في مرحلة من عدم النضوج، كما تعتبره الكاتبة والإعلامية عالية طالب، وهي حالة بحسب رأيها مترابطة مع بقية القطاعات والمفاصل الناشئة الأخرى في العراق.
لا يمكن الجزم بأن هناك حرية صحافة حقيقية في العراق، ولا يمكن النفي أن هناك جزء من الحرية متاحة للإعلاميين. إذن موضوع الوسطية اللي لا زالت تراوح في واقع العراق ما بعد التغيير لحد اليوم على كافة مجالات الحياة، ليس الإعلام فقط، يعني حتى في موضوع الحقوق المدنية، في موضوع الملف الأمني السياسي الإعلامي، لازلنا نمسك العصا من الوسط دون أن نحقق توازن إيجابي أو سلبي. مجمل ما يمر به الإعلام العراقي اليوم هو محاولة لأن يكون إعلاما حرا وحقيقيا، لكنه ليس تماما هكذا، لا زالت المراحل المهمة غير متوافرة.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي النجف أيضا جرى الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تم تكريم صحفيين ووسائل إعلام من بينها إذاعة العراق الحر، تثمينا لدورها الفاعل في متابعة النشاطات ونقل هموم المواطنين ورصد السلبيات داخل المجتمع النجفي، حسب ما جاء في حيثيات التكريم طبقا لمراسلنا أيسر الياسري.
أقامت محافظة النجف احتفالا واسعا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين النجفيين، حيث قامت بتكريم المبدعين منهم. وأشار هيثم شبع مدير المركز الإعلامي بديوان المحافظة والجهة المنظمة للاحتفالية أن هذا التكريم جاء لتثمين الجهود المبذولة من قبل الإعلاميين ودعمهم من أجل الارتقاء بالعمل الصحفي إلى المستوى المطلوب.
تحتفل الإدارة المدنية في محافظة النجف الشرف مع زملاء الإعلاميين بمناسبة يوم الصحافة العالمي، وهذا دليل حرص الإدارة المدنية على إعطاء المساحة الكافية إلى وسائل الإعلام لأخذ دورها في بناء العراق الجديد، حيث تعلمون أن ما لأهمية الإعلام من دور بناء في ضمن رصد قصد المخالفات وإبداء الملاحظات لكي يتسنى للمسؤولين في المحافظة تداركها والاهتمام بها.
الصحفيون الذين كرموا خلال الاحتفالية أشادوا بتلك المبادرة من قبل الحكومة المحلية كونها الجهة التي تقف دائما إلى جانبهم أكثر من غيرها. وحسب الصحفي غزوان العساوي الذي تمنى أن تتذكر بقية الأوساط تلك الشريحة:
يعني هذه الاحتفالية لتكريم المبدعين من صحفيين محافظة النجف الأشرف بادرة طيبة من قبل الإدارة المحلية في النجف، وكما عودتنا الإدارة المحلية والمسؤولين في محافظة النجف الأشرف بالاهتمام بهذه الشريحة التي نسيت من البعض ولكن تذكرتها محافظة النجف الأشرف.
فيما أعربت مراسلة قناة العراقية في النجف ماري بلال عن أملها أن يكون هذا التكريم بادرة خير للحكومة الجديدة أن تضع في أولوياتها سن قانون الصحفيين الذي عطل منذ الدورة السابقة.
هو تكريم خلينا نقول بداية تشكيل الحكومة الجديدة، وعسى أن يكون باكورة خير بالمطالبة بسن قانون الصحفيين اللي ياما وياما طوال 7 سنوات تقريبا احنا دنعاني من عدم سن قانون الصحفيين، عدم وجود دليل صحفي واحد يثبت بأنك صحفي عراقي، تعاني من كثير من المشاكل تعانيها أنت في سبيل إيصال الكلمة الحرة والنزيهة للمواطن العراقي. فمن هذا المنبر نتمنى أن تصل الكلمة الحرة الصحفية إلى الحكومة العراقية الجديدة التي في طور البناء والتشكيل للمطالبة بسن قانون الصحفيين وإقرار بأقرب وقت.
وفي ظل غياب قانون ينظم عمل الصحافة في العراق ويحمي الصحفي العراقي من المخاطر التي تحيط به، أعرب البعض عن قلقهم من أن استمرار غياب القانون سيقلل من فسحة الحرية التي بات يتمتع بها خصوصا بعد العام 2003. وحسب الإعلامي طلال حسن:
بعد سقوط النظام كانت هناك مساحة وهامش حرية واسع للصحفيين للعمل، مع مرور السنين وتغييب قانون ينظم هذا العمل نعتقد أن مساحة الحرية هذه بدأت تضيق ولا تتسع لكل الآراء. نتمنى من المسؤولين تفهم عمل الإعلام خصوصا في العراق، هذه السلطة الرابعة التي توصل وتكشف كل شيء.
نقابة الصحفيين العراقيين فرع النجف والمشاركة في الاحتفالية بيّن نقيبها عبد الرزاق السلطاني أن عمل الصحافة في النجف لا زال يواجه الكثير من الإشكاليات مع جهات عديدة حتى الرسمية منها، لذا طالب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن ترتقي لديها ثقافة الفهم الصحيح للعمل الإعلامي والصحفي.
عد العمل الصحفي في مدينة النجف الأشرف محفوف بالكثير من الإشكالات، لا سيما أن هنالك لا يوجد فهم كبير بالنسبة لبعض السادة المسؤولين للعمل المهني والصحفي بشكل دقيق. نأمل من السادة المسؤولين أن يتفهموا عمل الصحفي الحقيقي، فهم يقدمون صورة واضحة وناصعة عن العراق الديمقراطي. نحن الآن صحفي مدينة النجف الأشرف منذ عام 2003 قدمنا الكثير من التضحيات وتعرضنا إلى الكثير من الانتهاكات.
وكانت إذاعة العراق الحر من بين المؤسسات الإعلامية التي تم تكريمها خلال الاحتفالية تثمينا لدورها الفاعل في متابعة النشاطات ونقل هموم المواطنين ورصد السلبيات داخل المجتمع النجفي. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
سيداتي سادتي، نستمع الآن إلى تقريرين من بغداد وواشنطن. التقرير الأول يتحدث عن أسباب تراجع اهتمام العراقيين بالقراءة بعد أن كانوا يعرفون بها، حيث كان يقال إن الكتاب يؤلف في مصر ويطبع في لبنان ويقرأ في العراق. التفاصيل في التقرير التالي للزميل عماد جاسم.
بعد أن كان الشعب العراقي أكثر الشعوب العربية شغفا ومحبة بمتابعة وقراءة الجديد والمتميز من الروايات والقصص العربية والغربية، يرى المتابعون وأصحاب المكتبات أن هناك تراجعا كبيرا وملحوظا في رغبة القراءة خاصة في الأوساط الشبابية. ويؤشر السيد داود محمد مدير مكتبة المدى اقتصار الشراء للروايات والقصص على الأعمار أكثر من 40 عاما في الوقت التي كانت فيها فترة السبعينات حافلة بمنافسة الشباب على قراءة واقتناء الأعمال القصصية والروائية، مشيرا أن الأعمال الأكثر تداولا الآن هي الروايات التي يحصل كتابها على جائزة نوبل، مع الاهتمام أيضا بروايات وقصص محمد خضير وفؤاد التكرلي عراقيا.
نسبة قليلة مع القياس الأول، يعني الثمانينات أو السبعينات، لكن الغريب أنه القراء أعمارهم تزيد عن الأربعين، الشباب لا يقرؤون.
وعند تجوالنا في مكتبات الباب الشرقي لفت انتباهنا شاب يبحث بين العناوين عن روايات جديدة، وسارعنا بالسؤال عن ما يتردد من تهم موجهة للشباب بابتعادهم عن الإبداع القصصي، فأشار أن مصاعب الحياة والانشغالات الكثيرة منعت أغلب الشباب من المطالعة، وهناك نسبة بسيطة لا زالت ترغب بالقراءة ومتابعة الأعمال الروائية والقصصية تحديدا.
أنا أقرأ روايات وقصص يعني مؤلفين عراقيين، محمد خضير، فؤاد تكرد، عبد الزهرة زكي.
ماكو تأثير للساتلايت والإنترنت لو بعدك لحد الآن عندك رغبة أن تقرأ؟
لا عندي رغبة أن أقرأ بس أكو تأثير للساتلايت، يعني أقول لك 70%.
بعض الشباب العراقي يقرأ؟
مو كليل 30%، انطيك نسبة 30% من الشباب يقرون.
اكو تبادل كتب بيناتكم كشباب، روايات، قصص؟
قليل، كلش قليل.
شنو الاسباب برأيك؟
زحمة الحياة ومشاغلة وماكو محفزات واس ماكو ملتين بالسفر طلع الطبه.
فيما يرى الإعلامي والكاتب عبد الجبار العتابي أن النخب الثقافية فقط تقرأ الرواية والقصص، وغالبا ما يتبادل الكتاب أعمالهم فيما بينهم، وتظل أكداس الروايات على الرفوف المتربة بلا سائل أو متابع بسبب سيطرة الإعلام المرئي على نفوس وعقول وأمزجة العراقيين عموما.
الرواية والقصة بشكل عام الإقبال قليل عليها قبل القراء، الإنترنت والتقنيات الجديدة أثرت عليها تأثير كبير، وأصبح المواطن يبحث عن السرعة. الكتب الروائية العراقية أو العالمية مطلوبة من قبل النخبة فقط، أما القراء العاديين فلا يقتربون منها كثيرا، ودليل في استفتاءات المكتبات يقول أصحابها بأنهم لا يبيعون منها إلا القليل من هذه الروايات. المواطن العراقي لم يعد مشغولا كثيرا
الروائيون والكتاب من جانبهم عبروا عن أسفهم لما يحصل من تراجع في مستوى الإقبال على الإبداع القصصي والروائي الذي يفتح أفق المخيلة ويصنع السعادات المؤقتة الجميلة الحالمة. وبين القاص والروائي محمد مزيد أنه لا ينكر ألمه على غياب القارئ، لكنه يجد متعة كبيرة بالكتابة والتواصل حتى لو وزعت الرواية على الأصدقاء المعدودين المقربين فقط.
إقبال على الرواية ضعيف جدا بسبب المزاج العام والوضع العام اللي احنا جايين نعيشه الآن، الوضع الأمني ما يلحقه من تأثير نفسي على وعلى مزاج الناس، هذا كلها بواحث، لأن الناس تنصرف إلى يعني إلى أعمالها أكثر ما تنصرف إلى القراءة. هي عملية ترف، يعني هي القراءة عملية أنه تعيش سعادة مؤجلة دائما.
طيب هل هذا يشعركم أنتم كروائيين وككتاب، يشعركم بالحيف بالألم ومثلكم تتواصلون أكثر للكتابة، وأنتم لمن تكتبون؟
طبعا هو يصيب المرء، يصيب الكاتب بالغصة أن الناس لا تقرأ. قرأت قبل أيام تقرير عن قارئ العربي أنه يقرأ خلال سنة كاملة لست دقائق، هذا يعني أنه أمية واسعة النطاق ومجحفة. أنا شخصيا أكتب لكي أقرأها أنا الرواية، أتمتع بالكتابة، أما من سيقرأها يقرأوها بعض أصدقائي، النخبة من أصدقائي يقرأوها ويقومون فيها رأي. لا يكفي هذا، لا يكفي.
أثر عليك نفسيا؟
طبعا شعر أنه لو أنا يعني أكتب أو ما أكتب نفس الشيء، يعني شعر بالغصة بالألم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، محاولة ارتكاب عملية إرهابية في ساحة تايم سكوير الشهيرة في نيويورك أثار من جديد التساؤلات حول العلاقة بين العمليات الإرهابية، خاصة بينها وبين تلك التي وقعت في بغداد والموصل. التفاصيل في التقرير التالي من واشنطن من مراسل إذاعة العراق الحر الزميل كرم منشي.
السيد نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي بواشنطن: الإرهاب يضرب الموصل ونيويورك في آن واحد تقريبا، وإن تم اكتشاف وإبطال المفعول في مانهاتن بنيويورك، كيف يا ترى كيف ترى ذلك الساحة الأمريكية، وهل هناك أي رابط بينهما؟
طبعا لا شك أن الرأي العام الأمريكي أصيب بصدمة وأصيب بالذهول منذ لحظة إعلان عمدة مدينة نيويورك عن الحادث الإرهابي، خاصة وأن المحاولة جاءت في ساحة مشهورة، هي من أشهر الساحات سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو تحديدا في ولاية نيويورك. لذلك فإن الرأي العام الأمريكي هنا يعتقد منذ الآن وبعد اكتشاف هذه المحاولة أن بلاده لا زالت ليست في مأمن، وأنها قاب قوسين أو أدنى من الإرهاب، خاصة وأن هذه المحاولة جاءت بعد حوالي 4 أشهر من محاولة تفجير الطائرة في أجواء ولاية ميشيغان. أما بشأن الرابط بين ما حدث في نيويورك وما حدث في الموصل، فلا يبدو أن هناك أي رابط مادي إن صح التعبير، لكن بالتأكيد أن الرابط هو نوعية الفكر والثقافة إن صح التعبير بين قوسين التي تقف وراء الإرهاب الأعمى، الذي أثبت مرة أخرى أنه لم يميز بين إنسان وآخر، وكلنا يعرف أن الإرهاب مصدره التطرف وخاصة التفرط الديني الذي تغذيه فتاوى التكفير والفكر المتطرف، المدارس المتطرفة التي تغذي وتفرخ الجماعات الإرهابية التي تنشرها في مختلف مناطق العالم.
السيد نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم. شكرا.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أما الآن مستمعين الكرام، فقد حان موعدكم مع المجلة الثقافية والزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأكارم، ونحن نعود إلى لقائكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عددنا في هذا اليوم سيكون عن كاتبة رحلت عن عالمنا قبل أيام ولا يعرف عنها الكثيرون شيئا رغم شهرة اسم عائلتها الأدبي، ونقصد بها الكاتبة إحسان الملائكة، شقيقة الكاتبة المعروفة نازك الملائكة، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة.
كان يوما من حياتي ضائعا ألقيته دون اضطراب فوق أشلاء شبابي عند تل الذكريات، فوق آلاف من الساعات تاهت في الضباب. كان يوما تافها حتى المساء، مرت الساعات في شبه بكائي عندما أيقظ سمعي صوته، صوته الحلو الذي ضيعته ومحت حتى بقايا ألمي، حتى ذنوبي ومحى صوت حبيبي.
أخبار ثقافية.
أعلنت وزارة الثقافة أنها قررت المشاركة في فعاليات مهرجان المتنبي الثامن والذي سيقام في محافظة واسط يومي 5 و 6 من شهر أيار الجاري، من خلال توفير جزء من الدعم المالي للمهرجان. وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان سعود حمد سميسم أن وزارة الثقافة قررت أن تكون لها مشاركة بدعم مهرجان المتنبي الشعري الثامن الذي تحتضنه محافظة واسط الأسبوع المقبل وتدعمه ماديا، معتبرا المهرجان أحد أهم المهرجانات الشعرية التي كانت وما تزال ترعاها وزارة الثقافة وتوفر لها جميع مستلزمات الدعم والنجاح من خلال التنسيق مع محافظة واسط والاتحاد العام للأدباء في العراق. وأوضح سميسم الذي يشغل منصب مدير البيت الثقافي في واسط أن وزارة الثقافة منحت الجهة الراعية للمهرجان وهي محافظة واسط 7 ملايين دينار لسداد جزء من تكاليف المهرجان، والتي تحملتها هذا العام محافظة واسط ومجلس المحافظة الذي منح المهرجان 10 ملايين دينار. وكانت محافظة واسط أعلنت مطلع نيسان الحالي عن عزمها إقامة مهرجان المتنبي الشعري هذا العام، في حين أعلن مجلس محافظة واسط عن تحمله جزءا من تكاليف المهرجان في حال اعتذرت وزارة الثقافة عن إقامته كما حصل العام الماضي. وشكلت المحافظة لجنة عليا للمهرجان برئاسة المحافظ لطيف حمد الطرفة، إضافة إلى لجنة تحضيرية ضمت عددا من أعضاء مجلس المحافظة وعميد كلية الآداب بجامعة واسط والمعاون الثقافي لمحافظة واسط، إضافة إلى رئيس اتحاد أدباء واسط ومدير النشاط المدرسي في المحافظة. أقامت مديرية الثقافة والفنون في محافظة دهوك نشاطات ثقافية وإعلامية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، وسط دعوات للبرلمان الكردستاني بإصدار قانون لحماية حقوق مؤلفي وكتاب وفناني الإقليم. وقال مدير دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك عادل حسن أن الدائرة أقامت العديد من الندوات والحوارات الإعلامية بهدف التعريف بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والمبتكرين والآثار السلبية التي تترتب على تجاوزها، مبينا أن النشاطات سعت أيضا لحج الدعم لإصدار قانون يحمي الملكية الفكرية في إقليم كردستان. وأشار حسن إلى أن وزارة الثقافة بإقليم كردستان سبق أن قدمت مسودة قانون لحماية الملكية الفكرية للبرلمان قبل عدة سنوات، إلا أن البرلمان لم يناقشه لحد الآن. وكشف مدير مديرية ثقافة دهوك أن المديرية تمكنت خلال الأعوام الماضية وبالتنسيق التنسيق مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ إجراءات للحد من التجاوز على حقوق المؤلفين وخصوصا في مجال استنساخ الإنتاج الفني والموسيقي، مؤكدا أن هذه الخطوات تبقى دون جدوى طالما لا توجد قوانين خاصة تمنع التجاوز على حقوق المؤلفين والمبتكرين. ويذكر أن تاريخ صدور قوانين الملكية الفكرية يعود إلى أيام الثورة الصناعية في أوروبا، إذ وقعت بعض الدول المتقدمة اتفاقية تقضي بحماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين لما يملكون من مخترعات أو منتجات صناعية يتعاملون بها. وبعد هذا التاريخ وقعت العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار، أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883، واتفاقية برلين لحماية المصنفات الأدبية والفنية وحقوق التأليف والنشر عام 1886، وغيرها من الاتفاقيات.
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية اليوم ستكون مع رحيل كاتبة عراقية لا يعرف عنها الكثيرون من الكتاب أنفسهم شيئا، رغم قدم وجودها في عالم الكتابة والصحافة ورغم شهرة اسم عائلتها في الوسط الأدبي. إنها الكاتبة إحسان الملائكة، شقيقة الشاعرة والناقدة العراقية المعروفة نازك الملائكة، والتي رحلت قبل أيام عن هذا العالم لتترك وراءها ذكرى نحاول استجلاءها في هذه المحطة من مجلتنا الثقافية. ابن الكاتب الراحل إحسان الملائكة كتب مقالا عن والدته بعد رحيلها، استعرض فيه جوانب مهمة كثيرة من سيرتها الأدبية والشخصية. يقول كاتب المقال ملهم الملائكة في مستهل مقاله: فارقت الحياة الكاتبة العراقية إحسان الملائكة التي كان لها حضور في الساحة الثقافية العراقية على مدى نصف قرن. الراحلة وهي شقيقة الشاعر المجدد نازك الملائكة عاشت سنواتها الأخيرة بعيدة عن الناس قريبة من الكلمة. ليس سهلا أن يواصل الأديب الكتابة والتأليف مدركا أن مصير ما يكتبه هو رفوف مكتبته التي تغطيها الأتربة ويتآكل عليها وقع التاريخ. وليس سهلا أن يعرف الأديب أن ما يكتبه يتفوق إلى حد كبير على ما تعرضه المكتبات وما تتناوله صالونات الأدب، ومع ذلك فإن دور النشر تمتنع عن نشره. الشاعر ألفريد سمعان أمين سر اتحاد الأدباء والكتاب من الشعراء الذين عاصروا أجيالا مختلفة من الأدباء، وهو يقول عن الكاتبة أنها من أسرة أدبية مشهورة ولها اهتمامات بالثقافة والأدب.
إحسان ملائكة هي من أسرة الملائكة المشهورة لكونها بيت أدب وشعر ولديها اهتمامات كبيرة بالثقافة. طبعا الثقافة الكلاسيكية التي تسبق زمنهم، وهذا ما تربينا عليه جميعا، فقد قرأنا الشعر الجاهلي والأموي والعباسي، وقرأنا طه حسين والعقاد وسواهم من الذين تربينا على أيديهم.
يقول ابن الكاتبة الراحلة في مقاله عن نشاطات أمه المتوفاة: بدأت دراسة اللغة التركية بعد أن أحالت نفسها إلى التقاعد عام 1980، وسافرت لتقيم مع عدد من أفراد أسرتها في إسطنبول. وفي عام 1983 وهي في 58 من عمرها نالت شهادة الدبلوم في اللغة التركية وآدابها من جامعة إسطنبول، وانكبت على ترجمة الأدب التركي، ثم انصرفت إلى توثيق تاريخ التصوف في تركيا بعد عودتها إلى العراق نهاية العام نفسه، وألفت كتابا عن الفيلسوف المتصوف التركي الإيراني جلال الدين الرومي، قدمته إلى دائرة الشؤون الثقافية في بغداد عام 1985، واعتذرت الدار عن نشره لكون العراق آنذاك في حرب مع إيران وابن الرومي إيراني الأصل. وفي العام ذاته قدمت إلى نفس الدار ترجمة لرواية الروسية تتناول حقبة الستينات في إحدى ضواحي موسكو، إلا أن الدار اعتذرت عن نشره أيضا لعدم تماشيه مع مستوى العلاقات السوفيتية العراقية آنذاك حسب رأي الدار. الشاعر ألفريد سمعان يقول أنه يذكر أنه قرأ للكاتبة الراحلة، ولكن ذلك كان قبل مدة طويلة ناهزت 50 عاما.
قرأت لإحسان ملائكة، ولكن ماذا قرأت لا أتذكر الآن، المسافة بعيدة، هذا الكلام قبل 50 سنة، وليس من السهل أن أتذكر بعد 50 سنة ماذا قرأت، ولكن قرأت وكان اسمها يتردد في الصحف والمجلات، وكانت تكتب مقالات، وكانت تنشر بعض القصائد، ويدور حوار حولها هنا وهناك، ضمن الإطار الفكري والصحافي الذي كان سائدا آنذاك، وهو إطار محدود جدا الحقيقة.
ولكن في العقود الأخيرة هل قرأت لها شيئا؟ هل عرفت أين انتهى بها المطاف؟
الحقيقة هي عائلة، رغم كونها عائلة مثقفة، إلا أنها يبدو كانت يعني ملتمة حول نفسها، ما كانت اتصالاتها واسعة جدا، كانت كأسرة مثقفة بعدي ربما للوضع المجتمع آنذاك أو كذا من القبيل، وضع الطبيعي بالمجتمع ما أعرف يعني بالضبط شنو هو، لكن يخيل لي أنه الآفاق اللي تحركت بها هذه الأسرة كانت ضيقة ومحدودة ولم تكن واسعة الانتشار كما هو الآن، لأن لم يكن هنالك منتديات مفتوحة بهذه الصفة.
إذن أنت يعني بالعقود الأخيرة 30 أو 40 سنة لم تسمع شيئا أو تقرأ شيئا؟
لا سمعنا شيء بالحقيقة ولا أتذكر لها شيء، ولكني سابقا وفي يعني شبابي قرأت لإحسان الملائكة وأقر لأن هذه العائلة لها فضل كبير ولها أيضا موقع في الثقافة العراقية.
وينهي كاتب المقال ابن الكاتب الراحلة مقاله بالقول: وتوالت النكبات والآلام على إحسان، فقد أصيبت في كانون الأول ديسمبر عام 2009 بجلطة دماغية أقعدتها عن الحركة وعطلت حواسها لتعيش بروحها الطرية المرهفة مثل ملاك. وفي مساء يوم الجمعة 23 نيسان 2010 فارقت أمي الحياة، تاركة خلفها تاريخا طويلا من الإبداع والألم، و15 مؤلفا غير منشور، ومذكرات مفصلة في 20 كراسا تعد أرشيفا أدبيا سياسيا واجتماعيا ل60 عاما صعبة من تاريخ العراق الحديث. ذكرى هذه الكاتبة ننهي معكم مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين لقاءكم مجددا في عدد جديد الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.